السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا موعدكم مع أفضل عبادة تدرس، عبادة ما خلقنا الله إلا لأجلها، من ضيعها وأعرض عنها وتركها خلد في نار جهنم. لم تنفعه صلاة تراويح ولا قيام ليلة القدر ولا صدقات في رمضان ولا صوم ست من شوال مع رمضان. أي عبادة هذه؟ عبادة التوحيد. هذا الكتاب اسمه كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة رحمة الله عليه، كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد. صنفه الشيخ فكان له أثر عظيم في محو الشرك في جزيرة العرب ورجوع كثير من الناس من الشرك إلى التوحيد، فجزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين لهذا المصنف العظيم. درسنا هذا الكتاب وموعدنا في كل ليلة أحد معه، سواء كان في رمضان أو في غيره، ووصلنا في هذا الكتاب إلى باب وعلى الله فتوكلوا نعم إن كنتم مؤمنين. ثم اليوم نقرأ المسائل ثم ننتقل إلى قول الله، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلنقرأ المسائل، توكل على الله. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض.
أن التوكل من الفرائض، يعني أن العبد إذا أقبل مثلا على صلاة واجب عليه أن يتوكل، ليس مستحب. الآن أكثر الناس يظنون أن التوكل عبادة مستحبة، والتوكل قطع النظر في الأسباب بعد بذلها واعتماد القلب على رب الأرباب لا إله إلا هو وسبحانه عما يشركون. فإذا أقبلت على صلاة تراويح مثلا لتخشع فيها وتحصل منها بالمقصود، عليك أن تتوكل على الله الواحد المعبود أن يرزقك الخشوع، تعتمد عليه وتقطع النظر في قدرات نفسك، لكن بعد بذل ما تستطيع من تعلم معاني الآيات، من حضور القلب، ثم تترك النظر في قدراتك الشخصية وتعتمد على رب البرية في أنه يبلغك الخشوع لا أنت بنفسك. هذا الاستحضار للتوكل والقيام به في الدنيا، في أمور الدنيا والدين، فرض. أنا أعلم أن أكثر الناس لقلة المذكر يظنون أنه مستحب. فانظر كيف ذكر الشيخ محمد الوهاب في المسألة الأولى، قال في المسألة الأولى أن التوكل من الفرائض، بل قال في المسألة الثانية، اقرأ.
قال: المسألة الثانية أنه من شروط الإيمان.
أنه من شروط الإيمان، ويدل على أنه أول فرض قوله: وعلى الله فتوكلوا. الأصل في الأمر نعم الوجوب، أما الشرطية مستنبطة من قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. هذا شرط، إن كنت مؤمن يجب أن توكل على الله. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوكل شرط الإيمان، فلا إيمان لمن لا توكل له. درب نفسك من الليل على التوكل، أنا أعلم أنه يشرد عنك بسبب الغفلة وقلة المذكر أنه فرض، يأتي في نفسك كأنه مستحب مع الأيام لقلة من يذكرك. ها الشيخ محمد الوهاب ذكرك في مصنف أنه فرض، ثم أردف أنه شرط. إذا جئت تفتح باب بيتك اليوم أنت راجع من صلاة من درسك المعتاد، أو تفتح باب السيارة وتشغل السيارة توكل الله ويشغلها، كم يكتب لك الملك من حسنات توكل 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 توكل، حسنات كثيرة. وفائد حسن التوكل أن تجمع معها أعمال قلبية أخرى غير أصل عمل التوكل، هو اعتماد القلب. ما هي حسنات القلب؟
زيادة الإيمان.
إيه زيادة الإيمان، لكن عمل قلبي. تكلم هذا زيادة الإيمان أثر، هذا ثواب. تكلم عمل قلبي الآن. لما توكل على الله معناها محسن الظن فيه، استحضر بعض صفاته أنه على كل شيء قدير فينجز لك الأمر، على كل شيء قدير. استحضر في قلبك أيضا صفة أخرى، وشي العلم، أنه يعلم أنك توكلت عليه في قلبك فيعينك. شوف كم عبادة فوتها، كم ثواب فوته بتفويت التوكل. عبادة الرجاء، لا إله إلا الله، كل هذا في فتحك باب السيارة وأكثر. وأنت تريد أن تصلح ولدك تربيه، لا تعتمد على قواتك ومهارتك في الأسلوب، تقرأ علم النفس مع علم النفس، لا نقول شيء علم النفس يختل، لكن تأتي وتعتمد على ما قاله شكسبير وما قاله أفلاطون وقاله بمهارات وكذا، وتعتمد عليها أن تهدي ولدك. لا، هذا قد يكون نوع شرك إذا اعتمدت على السبب ونسيت المسبب. توكل أن الله بالأسباب التجريبية، وإن كان الطب عند الكفار لا بأس إذا كان وافق ما خالف السنة، لكن توكل على الله عند استعماله، توكل على الله عندما تستعمله، وأن الله يهدي بهذا لأنه مجرب، لأنه ما ينافي الشرع. نعم، باب الطب ما يحتاج فيه تعرفون أدلة وابتداع، لأن الطب دائما أمر تجريبي، الذي فيه ابتداع هو العبادات المحضة كالصلاة والذكر. فإذا جرب طريقة في يعني ما تخالف الشرع في مخاطبة الولد الصغير، لا تخالف الشرع، واستعملها الأطباء النفسانيون، لا مانع إذا دلت التجربة عليها ولم تخالف الشرع، لكن توكل على الله عندما تستعملها. والأصل في ذلك أن تراقب السنة في كيفية تعاملات النبي مع أولاده مع زوجه، الأصل، لأن السنة معصومة. وهذا الأمر الذي تقرأه عن بعض المصنفين والكتاب محتمل خطأ محتمل الصواب، والسنة لا تحتمل خطأ لأن نزلت من الله. فتعلم كيف النبي خاطب غلام قال إذن لي بالزنا افعل مثله، عامل المراهق معاملة خاصة تختلف عن الذي هو أصغر منه لأنه يرى في نفسه أنه رجل وأنه عنده عنفوان فلن يقبل منك، فيكون له شخصية عناد. وكذلك الفتاة إذا كانت مراهقة 12-14، فهذا ما مانع، هذا المطلوب، لكن اعتمد على الله في إصلاحه عند الهداية، لا تعتمد على نفسك حتى تنجح. توكل على الله، فإذا توكلت على غيري على نفسك خذلك الله حتى يربيك سبحانه لترجع إلى التوكل إليه. نعم.
قال المسألة الثالثة تفسير آية الأنفال.
آية الأنفال هي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين يذكر الله وجلت قلوبهم، والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل. فالإنسان يكون مؤمن إذا لم يتصف بهذه الصفات، لكن معه مطلق الإيمان. إذن إنما المؤمنون الكمل، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا رأيت في قلبك إذا واحد ذكر قال اتق الله خاف الله الله فعل بقوم فرعون كذا وذكر الله، ما تجد في قلبك وجل، فخف على نفسك أنك عندك نقص من الإيمان بقدر ما حصل في قلبك من تهاون، عندك من نقص الإيمان ما عندك. تخوف نفسك من الله، ذكر صفاته حتى يتزكى قلبك بحيث إيش؟ بحيث أنك إذا ذكر الله عندك وجل قلبك خاف. أما يذكر الله كأنك تذكر أي شيء ثاني، هذا من علامات نقص الإيمان في الإنسان، أنه لا يحس بخوف إذا ذكر الله، يحس أن الأمر طبيعي، يعني ما يحس بتغير في نفسه خوف. فالله بين منهم من كمل الإيمان، قال إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء المؤمنون. إذا عندهم نقص إيمان
ما
تجل قلوبهم ولا. نعم.
المسألة الرابعة تفسير الآية في آخرها.
تفسير الآية في آخرها, يعني في آخر الأنفال, يقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما معنى الآية؟ ليس معناها يكفيك الله والمؤمنين, هذا شرك, بل يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين إذا اعتمدوا عليه يكفيهم. وليس معناه أن الله دلنا عياذا بالله على الشرك أن يكون الناس حسبنا, هو حسبنا وحده. كل آية في حسب فتتوجه إلى من؟ إلى الله وحده. نعم.
الخامسة تفسير آية الطلاق.
تفسير آية الطلاق قوله ومن يتوكل الله فهو حسبه, يعني كافيه.
أي
نعم.
السادسة عظم شأن هذه الكلمة.
نعم.
وأنها قول عبد السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
نعم. عظم شأن حسبنا الله ونعم. والله يا أخوان صدق الشيخ, عظم شأن هذه الكلمة. يكفيك المناسبة, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فقالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا
بنعمة
من الله لم يمسسهم سوء. شوف الآن يخوف واحد من مدير تربية في الصلب, ترى يترصد لك, ترى يفعل لك مديرك العمل, والله لو جمعت قلبك وي قلبك قلت حسبنا الله قبل ليخط القلم يأتيه مرض وينصرف عنك, قبل ليخط القلم يصرف يشغل بمعاملات ثانية ينساك. كلمة عظيمة هذه حسبنا الله ونعم الوكيل, كثير من الناس يعني لا يعطونها وزنها. قالها إبراهيم وهو مقذوف في النار, يبري جبريل يقول تريد شيء؟ لو واحد من الآن هو طاير قدام النار يمسكني بعدني بعدني. شوف كمال حنيفية إبراهيم, قال حسبنا الله ونعم الوكيل, انقلبت النار برد سلام عليه مباشرة. يا موسى إنا لمدركون, قال كلا إن معي, هذا نفس معنى حسبنا الله, لأنه قال إن معي ربي سيهدين. قدر عليه فرعون, أوحي إليهم أن يضرب العصا, انفلق البحر فكان كل فرقة الطود العظيم. وما نسي الله لهم الأرض, سبحان الله كلما تذكر الأرض كيف أنا نفسي لما أغوص في أرض ضحلة في البحر تغوص رجلي في الرمال البحر, فيتذكر الإنسان كيف يمرون لعلهم يتباطؤون يمسكهم فرعون. لا, قلب الله لهم أرض البحر يبس, مشوا انقلب كل شيء بعد ما مشوا وعبروا البحر, تحول على هذه أرض البحر رخوة, وضرب البحر بعضه على بعض وأغرق على فرعون. البحر لا له عقل لا له سمع لا له بصر, جماد, من اللي حركه؟ رب العباد. هذا كله مع قول حسبنا الله ونعم الوكيل أو ما يشبهها. والآن يعجبني إيمان العجائز, إيمان العجائز بعضهم باقين عن الفطرة ما تيسر لهم طلب العلم, يعني يجي الولد يخوفهم ويدخل على عملية خطيرة أو كذا, يقول الله معي إن شاء الله, تجده مطمئن سبحان الله العظيم, فطرة مطمئن. تجد عند بعض الشباب ما عندهم هذا الإيمان إلا عند بعض العجائز من أمة محمد, ما تيسر لهم علم كثير لكن على الفطرة باقية, يقول معي الله وتنجح العملية وهي خطيرة, توكل على الله. أي نعم.